واعلم أنك لو اعتذرت عند أحد أمرك أو نهاك بعذر قد يكون مقبولا من حيث الاحتجاج والمجادلة فإن هذا العذر لن ينفعك عند الله، لن ينفعك. إذا أردت أن تخاصم أحدا في أمر من أمور الشرع فلا تتصور أو تتخيل أن الذي يواجهك هو هذا الإنسان، ما هذا الإنسان إلا هاد يهديك ويدلك، لكن من الذي سيسأله؟ الله عز وجل. تصور أنك سوف تحاج الله يوم القيامة، قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أكمل الآية، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أنتم جادلتم جدلتم، وربما يكون الجدال مقنعا ظاهرا، لكن من يجادل من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يوم القيامة؟ لا أحد. ومن المحرم لذاته الحرير، لكن الحرير الطبيعي الذي هو من جودة القلب، أما الحرير الصناعي فإنه ليس حراما لأنه داخل في عموم قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض فهو لنا. ولذلك من هذه الآية الكريمة التي أنزلها الله علينا نقول: كل من قال لنا هذا الحلال من الطعام نقول له هذا الدليل، كل من قال لنا هذا الحرام من الشراب نقول هذا الدليل، كل من قال هذا الحرام من الثياب نقول هذا الدليل، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض. فأي إنسان يقول لنا هذا الحرام فإن لنا الحق أن نطالبه بالدليل، لأن معنا آية من كتاب الله عز وجل بيّن لنا سبحانه وتعالى أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. ولكن أنا شخصيا أرى أن لباس الحرير الصناعي قد يجر إلى فتنة، فإن الرجل إذا لبسه ربما تفتتن به النساء، أو يكون الرجل من الشباب الصغار فيفتتن به استخاف العقول والدين وضعاف الدين. لذلك لو عدل إلى لباس دون هذا في الرقة لكان أولى. وأما المحرم لغيره، يعني كنا المحرم من اللباس نوعان: محرم لذاته مثل الذهب والحرير، ومحرم لغيره يعني هو في الأصل حلال لكنه محرم لغيره، وذلك كالثوب المسبل والمشلح المسبل والسروال المسبل، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رددها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني ثيابه من إزار أو سروال أو ثوب أو مشلح. المنان هو الذي يمن بما أعطى، سواء من بالصدقة أو من بالهدية أو من بالهبة، إذا أهدى إليك شيئا وجدت أن عينيه إذا قابلت تقول قد أعطيتك كذا وكذا، انتبه لا تقول لي شيئا، وربما يصرح عندما تتكلم معه بأدنى كلمة يقول أنت نسيت ما أعطيك كذا وكذا. وهذا لا شك أنه مبطل لدائج الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما المنفق طلعته بالحلف الكاذب فما أكثرهم اليوم، تأتي إليه هذه السلعة كم قيمة السلعة؟ قال قيمتها 10 ريال، والله ما بعتها بأقل من هذا، وبعد رضيت ب5 ريالات، ويحلف على هذا، أو يقول والله ما في السوق مثلها، وهي من أبدى ما في السوق، يمكن ليس في السوق مثلها في الرداءة. وهكذا نسأل الله السلامة يحلفون على الكذب وهم يعلمون لينفقوا سلعهم. وش معنى ينفقوها؟ يزيد فيها، لأن النفاق بمعنى الزيادة. طيب، المسبل هذا الشاهد من الحديث، المسبل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا مقيد بمن أسبل ثوبه خيلا، مقيد بمن أسبل ثوبه خيلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. لماذا نقول إن حديث أبي ذر المسبل مقيد بهذا؟ لأن العقوبة واحدة، والقاعدة الأصولية أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد في حكم واحد وجب أن نقيد المطلق بالمقيد. انتبه، الحكم واحد ولا لا؟ وهو عدم التكليف، عدم التكليف. ولكن نعم لم نضر عدم النظر، عدم النظر، ولكن في حديث ابن عمر خيل قيد هذا، فيحمل المطلق في حديث أبي ذر على المقيد في حديث من؟ في حديث ابن عمر. ونقول إذا أسترت وجررت ثوبك خيلا فاستعد لهذه العقوبة العظيمة، لا يكلمك الله يوم القيامة، ولا ينظر إليك، ولا يزكيك، ولا تعذب عليك. كم العقوبة؟ 4 عن صلى الله عليه وسلم: عدم الكلام، عدم النظر، عدم التزكية، العذاب العليم. هذا إذا جرته خيلا. ولكن من يفسر لي الخيلاء؟ هذا المشكلة. ها؟ طيب الأخ يتكبر عن الناس بأن توبة طويل ما يتكبر عن الناس. نعم، يعني التعالي والترفع، التعالي والترفع والأسلح، وأنه فوق الناس فيجر هذا خيلا والعياذ بالله، هذه عقوبته. أما إذا أسبل لغير الخيلاء فإنه لا يعاقب بهذه العقوبة، لكنه يعاقب بعقوبة دونها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني ما نزل عن الكعب فإنه في النار، أي أن الإنسان يعاقب على هذا النازل فقط، يعاقب بالنار، يعني يكوى كية تحت الكعب أو أنزل حسب نزول الثوب. وقد تقول هل يمكن العقاب على جزء من البدن؟ والجواب نعم يمكن. توضأ الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم في سفر، توضأوا مع رسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون تطهيرها، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأحقاب من النار. فجعل العقوبة على ما وقع فيه المخالف، جعل العقوبة على ما وقع فيه المخالف. هكذا أيضا هذا الثوب الذي نزل عن كعب حتى المخالفة بماذا؟ ها؟ بهذا الجزء النازل فقط، فيعذب عليه في النار. لكن الأول حصلت المخالفة في قلبه والعياذ بالله، وفي فعله أيضا، في قلبه لأنه خيل، وفي فعله لأنه مسلم، فكانت العقوبة في حقه أغلب، يعاقب بأربع عقوبات: عدم التكليم، عدم النظر، عدم التزكية، العذاب الأليم. أما هذا فهو دون بلا شك، لأن قلبه نزيه، ما أراد بذلك الفخر أو التكبر أو الترفع، لكنه شيء يميل إليه ويهواه، فنزل توبة. فنقول عقوبتك أن تعذب بالنار على قدر الناس. وهل أحد يطيق النار؟ نعم. إذا كان الخط 220 ومسك بالإنسان ويروح، ها؟ يتلف؟ طيب، لا أحد يقدر على النار، ولا 10 دقائق ولا دقيقة واحدة. وأما هذا فيعذب بقدر ذنبه، والله أعلم بمدى أو بوقت بزمن عقوبته. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يعذب في النار، وعلى هذا فيكون الثوب النازل عن الكعبين محرما. وهل هو من الكبائر؟ نعم. كيف ذلك؟ لأن القاعدة عند عامة العلماء أن الكبيرة كل ذنب رتب الله عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من الكبائر، وهذا رتب عليه وعيد في النار فيكون من كبائر الذنوب، يكون من الكبائر. وأحكام فاعل الكبيرة أحكامه عظيمة، وليس هذا موضع ذكرها لأني أخشى أن يضيق الوقت عليه، ولكني أقول إنه لا يحل لأحد أن ينزل ثوبه عن كعبيه أو مشدحه أو سرواله ولو كان غير خيلاء، لأنه قد توعد عليه بالنار. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه طعن بخنجر في حدين له وجهان، ونقل إلى بيته، وجاء الناس يزورونه، وكان من جملة الجائين إليه شاب من الأنصار وعليه إزار، فلما انصرف من عمر رضي الله عنه وإذا إزاره يضرب على الأرض، فناداه عمر وهو في تلك الحالة الرهيبة، فقال له: يا ابن أخي، شف اللطف واللين، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. الله أكبر، كم فائدة السبيل؟ فائدتان عظيمتان: أتقى لربك ولباس التقوى ذلك خير، والثاني أبقى لثوبك، لأن إذا كان ينزل على الأرض الأرض تأكله ويذهب سريعا. وكون عمر بن الخطاب يتكلم في هذه الحال بما تكلم به على هذا الشاب يدل على أن الأمر عظيم. هل قال هذا الشاب: يا أمير المؤمنين أنا لم أفعله خيلاء؟ لا، اقتنع وامتثل. أما الناس اليوم فإذا جئت تنصح أحدا في هذه المسألة قال: لا، لا قبول لقولك. لماذا؟ قال: لأن عندي دليلا أقوى من دليل. فضل، ما هو الدليل؟ لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، قام صديق هذه الأمة والخليفة الأول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده، والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتأهله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسام البراءة من الكبر. قال: إنك لست ممن يصنع ذلك خويلاء. الحديث صحيح ولا صحيح؟ ولكن الاستدلال غير صحيح، لأن هذا أراد أن ينزل نفسه منزلة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخشى أن يكون دعواه أنه بمنزلة أبي بكر الصديق من الخويلاء. نقول له: رويدك، أولا أبو بكر ما نزل ثوبه بقصد، وإنما يسترخي عليه إلا أن يتعاهد، وهذا فيه إشارة إلى أن أبو بكر يتعاهد ثوبه. ثانيا، أن أبو بكر لا تساويه لا أنت ولا كل من في عصرك في نزاهته من الخير، لكن بعض الناس يعتذر بعذر أذكره لكم لنحكم عليه. يقول: إن الخياط هو الذي جعل الثوب طويلا. هذا صحيح؟ الخياط لو تقول خطه إلى الركبة قال: الله يعافيك، تحذف عني بعض الشيء توفر عليه. ولكن هذا كقول الشاعر: رمتني بدائها وسلتي. يجعلون هذا الخياط المسكين يجعلون اللوم عليه. ولو ذهبت للخياط والسياط ما تتق الله تجعل هذا الثوب طويل لهذا الرجل، وش يقول لك؟ يقول: هو اللي قال لي هذا. يقول: هو اللي قال لي هذا. وهذا العذر كما قلت قبل قليل لا ينفع الانسان. اذا بقي علينا ان نقال: هل يصح ان نخصص حديث ابي ذر وامثاله بقول الرسول عليه الصلاه والسلام؟ بل هل يخصص قول الرسول عليه الصلاه والسلام ما اسلم الكعبين في النار بحديث ابن عمر: من جر ثوبه خويلا ويحمل على من فعل ذلك خويلا؟ والجواب: لا. لماذا؟ لان العقوبه في الفعلين مختلفه، واختلاف العقوبه معناه اختلاف الحكم، واذا اختلف الدليلان في الحكم لا يقيد أحدهما في الآخر. أرأيت قول الله عز وجل في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن المعلوم أن التيمم إنما تمسح فيه اليدان إلى الرسل، إلى الرسل. طيب، تمسح طيب ما الثاني؟ أن التيمم تمسح فيه اليدان إلى الكوع. لا، إلى الكوع. خطأ، كلكم يقول خطأ. أقول كلكم أخطأ. صحيح؟ لا، يا تمسح اليدان في التيمم إلى الكوع، فإن لم تعرف الكوع فأنت ممن لا يعرف كوعه من كرسوه. طيب، أين الكوع؟ ها؟ طيب واحد منكم أين هو؟ قم ورد أخوانك. أنت الحين كل اللي ضميته يعني خص الكوع بواحد من أصابعك، حتى واحد من صبعك على الكوع. هذا صح صح. أين الكرسوع؟ لا. طيب، ننشدكم هذا البيت لتعرفوا. يقول: وعظم وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. عرفتموه الآن؟
نعم.
وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما رسغ. تمام؟ صار هذا المقصد في ثلاثة أشياء: كوع، كرسوع، رسغ. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرق. هذا بوع. رابع، ما هو البوع؟ العظم الذي يلي إبهام الرجل. أنشدكم مرة ثالثة لأجل أن تنشدوها عليه. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرق. من ينشد البيتين؟ ترهم بيتين مهم أتين. من ينشد بيت واحد؟ البيت الأول. لا، ما هو هذا بانتظام. من يعرف من ينشد البيت الأول؟ يلا حل.
وعظم
كل
وعظم يلي الإبهام كوع.
نعم.
وما يلي وما يلي وما يلي بخنصر كرسوع،
لخنصره
كرسوع، وما يلي
والرسغ
ما وصل.
طيب، ما هو جيد الحل. يلا.
وعظم يلي الإبهام كوع.
نعم.
وما يلي لخنصره، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل.
طيب، أحسن. أنشد بالتالي: وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرق. نعم. ملقب واحذر من الغرق، احذر من الغرق. طيب، اقول في آية الوضوء قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وفي آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل نحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء ونقول يمسح في آية في تمسح اليد في التيمم إلى المرفق حملا لهذا المطلق على المقيد في آية الوضوء؟ الجواب: لا، لأن الحكم مختلف. وهكذا القاعدة: إذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فإن المطلق لا يقيد بالمقيد. انتبه لهذا. نأتي إلى الحديث اللي معنا الذي أراد أن يقول إن قوله: ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا في من فعل ذلك خيلا. فنقول: لا يمكن ذلك، لأن الحكم مختلف. ما عقوبة من جره خيلا؟ ألا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا على ذلك. وعقوبة من لم يكن خيلا؟ في النار. وحينئذ لا يمكن أن يقيد المطلق بالمقيد. انتبه. ويدل لذلك ما رواه مالك رحمه الله من حديث أبي سعيد قال: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فتجد في هذا الحديث نص على إيش؟ على الأمرين جميعا، وبين أن لهذا حكم، لهذا حكما، ولهذا حكما آخر مخالفا له، وعليه فلا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر. وأخيرا أحذر إخواني من أن ينزلوا ثيابهم إلى أسفل من الكعبين، لأنهم إذا فعلوا ذلك استعانوا بنعم الله على معصية الله، وصاروا مستعدين لأن يعذبوا بالنار فيما نزل عن الكعبين. ثم إن ما بين نصف الساق إلى الكعب كله الحمد لله الأمر فيه واسع، لا يلام الإنسان إذا نزل ثوبه عن نصف ساقه، ولا يلام إذا رفعه إلى نصف ساق، لكنه يلام إذا نزله إلى ما تحت الكعب ولو غير خيلة، وأشد من ذلك أن يجره على الأرض خيلة. طيب الذي يفعل عند انتهاء الشهر ما هو؟
ثلاث
أمور: زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. وعلمتم ما ينبغي أن يفعل عند صلاة العيد من التطيب وغيره. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه يحرم عليهن أن يخرجن إلى الأسواق متطيبات أو متجملات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي نهى أن تخرج المرأة متبرجة أو متطيبة حتى ولا إلى مكان العبادة ولا إلى الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، لأن النساء يحضرن في صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب علينا نحن الرجال أن نمنع نساءنا من أن يخرجن إلى الأسواق في أيام العيد وغيرها متبرجات أو متطيبات، لأن الله جعل الولاية عليهن منا، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع ورجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته. ثم إن الذي ينبغي من حيث الشرع والعقل أن يكون الرجل رجلا بمعنى الكلمة، أما أن يكون رجلا ولكنه مدبر من قبل المرأة فهذا خلاف الرجولة وخلاف ما تقضيه الشريعة. فأنت رجل يجب أن تكون رجلا وأن تكون لك الكلمة العليا بالنسبة لأهلك، بحيث تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. ونأتي الآن إلى الأسئلة.
وقت التسبيح، وقت التهليل
ذكرنا
في الجماعة،
نعم. خلينا ناخذ سؤال وسؤالين لئلا تقولوا انك ما اعطيتنا اسئله الليله. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، يقول السائل:
النفاق، النفاق زياده او انه رواج؟
نعم.
رواج هو ولا زياده؟
كله زياده ورواج.
زياده ورواج.
نعم.
يقول السائل: من المعلوم ان كشف وجه المراه حرام، ولكن إذا ذهبت للدراسة في أمريكا مثلا وأخذت معي زوجتي، فإنها إذا غطت وجهها أثار ذلك نوعا من الزلزلة والفتنة، فماذا نفعل في مثل هذا الحال؟
الواجب علينا نحن المسلمين أن نكون أقوياء في ديننا، وأن نقوي شخصيتنا، وأن نجعل لنا شخصية متميزة بأخلاقها وآدابها ودينها، حتى نكون أمة مرموقة. وإذا كان هؤلاء الكفرة يأتون إلى بلادنا متبرجين غاية التبرج، متبرجين تبرجا تنكره الشرائع وتنكره العقول كما هو معروف، ولا يبالون بنا ولا يهتمون بنا ولا يرفعون بنا رأسا، فلماذا لا نفرض عليهم عاداتنا ولباسنا كما فرضوا علينا هم إذا حضروا، أن نشاهدهم بلباسهم المتهتك؟ إننا إذا ضعفت شخصيتنا إلى هذا الحد فمعناه أن مقوماتنا قد زالت. أقول بعد هذا: إن الواجب على المسلم أن يقوم بشريعة الله في بلاده وفي بلاد أخرى، وليصبر على ما يحصل له من الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ويقول عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويقول عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن المؤمن يجب أن يصبر على ما يناله من الأذى في العمل بما يقتضيه دينه، وأن لا يبالي بهذا الأذى. على أنني سمعت من أناس كثيرين يقولون إن المرأة في البلاد الغربية إذا خرجت منكطبة فإنهم لا ينكرون عليه، والنقاب جائز. فلو خرجت المرأة منكطبة في البلاد الغربية فإنهم لا ينكرون عليها شيئا. وحدثني أناس أثق بهم أنهم سافروا إلى ألمانيا بنسائهم، وتخرج النساء متحجبة الحجاب الإسلامي الذي هو تغطية الوجه وهو أهم شيء، ومع ذلك لا تنال بأذى.
يقول السائل: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يكون مقام الطعام والشراب، فهل هو من المفطرات؟ وهل المعتبر هنا المدخل الأنف أو الفم أو المعتوى أو المعتبر الوصول إلى الجوف؟
تصوروا هذا السؤال: هذا الأخ يريد منا أن نبيح له شرب الدخان في رمضان، ونحن نقول إن شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان وفي الليل وفي النهار، فاتق الله بنفسك وأقلع عن هذا الدخان، واحفظ صحتك وأسنانك ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك حتى ينعم الله عليك بالصحة والعافية. وأما قوله إنه ليس بشراب، فإني أسأله: هل يقال فلان يشرب الدخان ولا لا؟ يقال يشرب الدخان، وشرب كل شيء بحسبه، فهذا شراب بلا شك، لكنه شراب ضار محرم. ونصيحتي له ولأمثاله أن يتقي الله في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي أهله، لأن كل هذه الأشياء يلحقها ضرر من تعاطي هذا الدخان. وأسأل الله سبحانه له ولإخوان المسلمين العصمة مما يغضب الله.
يقول السائل: كانت امرأة مريضة وحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم، وكانت حامل في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث، وتسببت
لإسقاط
ذلك الحمل، فماذا يجب عليها؟
لا يجب عليها شيء، لا يجب عليها شيء، لأنها لم تفعل شيء أن يكون سببا لسقوطه. نعم، كان قد ضربت بطنها حتى سقط الولد، أو حملت شيئا ثقيلا يسقط به الولد، أو شربت شيئا يسقطه، أو ما أشبه ذلك، فهي متسببة وتعطى حكم من تسببت لإجهاض هذا الحمل على حسب ما تقتضيه حال الحمل. وأما مجرد أنها انفعلت وغضبت وسقط الولد فإنه ليس عليها في ذلك شيء. أنا أعطيت جواب مفصل.
يقول السائل: بيّن لنا كيفية صلاة العيدين.
كيفية صلاة العيدين: أن يحضر الإمام ويقوم بالناس بركعتين، يكبر الأولى في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قاف في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية إذا قام سيقوم مكبرا، فإذا انتهى في القيام يكبر خمسة تكبيرات ويقرأ في الركعة الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالعيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث غاشية. واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين ويفترقان في سورتين. السورتان اللتان يشتركان فيها هما سبح والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها هما في العيدين قاف واقتربت، وفي الجمعة الجمعة والمنافقون. وينبغي للإمام إحياء السنة في قراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت. وبعد هذا يخطب الخطبة التي تعرفونها، وينبغي أن يخص شيئا من الخطبة يوجهه إلى النساء، يأمرهن بما ينبغي أن يقومن به، وينهاهن عما ينبغي أن نتجنبنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول أنه اعتمر قبل العام الماضي في رمضان ولم يطف طواف الوداع.
العمرة إذا اعتمر الإنسان ومن نيته
هل العمرة واجبة؟ وإلى لقاء مع الشريط 16 من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.